أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الثانية، وهي للحديث عن فسخ العقد، والكلام يقع في جهات. الجهة الأولى في بيان محل الكلام، لا إشكال ولا ريب في أن الجهة الفارقة بين هذه المحطة والمحطة السابقة، وإن اشتركتا في أن حل العقد يكون بفعل اختياري، إذ التقايل إرادة مجتمعة للمتعاقدين على حل العقد وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وقد يعبر عنه بالفسخ بالتراضي. بينما هنا الحديث عن فسخ العقد من أحد الطرفين في مورد يحق له فيه فسخه، والعقود إما جائزة وإما لازم، والتقسيم بلحاظ الأصل، أي العقود الجائزة بالأصل عقلائيا والتي أمضاها الشارع كذلك، أو العقود التي أسس الشارع لكونها جائزة. لا إشكال ولا ريب في أنه يحق لكل من الطرفين التراجع عن العقد ما دام جائزا، وهذا يحد في كل عقد بحسبه عقلائيا أو تشريعيا، وليس هذا داخلا في محل بحثنا، وإن كان العنوان يشمله. ذلك أي تبرير شمول العنوان له، أن الفسخ لا يكون نافذا إلا في موارد لا يكون العقد فيها لازما من جهة الفاسد، لأننا إذا أخرجنا حالات الفسخ بالتراضي التقايل، وكان الفسخ من طرف واحد، فإن الفسخ لا يكون نافذا إلا إذا كان للفاسخ حق الفسخ، ولا أقصد من الحق هنا الحق مقابل الحكم، أي جواز الفسخ الأعم من الحكم والحق. ولا إشكال ولا ريب في أن هذا قد يكون بأصل الشرع كما في العقود الجائزة، وقد يكون بلحاظ ما يطرأ على العقد وإن كان في أصل الشرع لازما. سواء طرأ من بداية العقد بالتعبد كما في خياري المجلس والحيوان، أن طرأ نتيجة وجود نكتة عقلائية تقتضي طروءه، وهي تعود برمتها كما أسلفنا في بحث سابق إلى الشرط بأحد أنحائه الثلاثة. إن الشرط الصريح المصرح به في العقد أو الشرط الضمني المتبانى عليه عند عموم العقلاء ومتعارفهم، أو الشرط البنائي بأن يكون العقد قد أوقع مبنيا عليه، كما في العقد الذي أوقع مبنيا على مقاولة تقدمت عليه، حيث ذكرنا في محله أن الشروط الملزمة لا يفرق فيها بين الشروط الثلاثة، أي الأقسام الثلاثة للشرط: شرط تحقق صغراها بشكل واضح حتى لا يكون التمسك تمسك في العام أو المطلق في شبهات المصداقية. ولذا فقد أنكرنا في شروط صحة الشرط لزوم كون الشرط مصرحا به لفظا في متن العقد، أي في حيز الإيجاب والقبول. وقد تقدم هذا بما لا مزيد عليه. نعم، إذا كان الزمام هو ذلك فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه لا يفرق حينئذ بين كون الشرط هو الخيار مباشرة وهو المسمى بالبيع الخياري أو المعاملة الخيارية بأن يشتري أو يستأجر أو ويشترط عليه الطرف المقابل أني إن جئتك بالثمن إلى كذا فأنا أحق بالعين، أو الشرط الذي يترتب الخيار على تخلفه لأن الالتزام قد ربط بهذا الشرط لا بمعنى ربطه، وقد تقدم مرارا أصل الإنشاء به حتى يكون من التعليق في العقود المدعى الإجماع على بطلانه وفساده، وإن كان لنا في ذلك نظر تقدم في شروط إنشاء العقد تبعا لغير واحد من المحققين. أم كان الشرط بنحو ضمني عقلائي يترتب على تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد، مش إلا شيء إضافي خارج عن العقد بشرط أن تخيط ثوبه، في شيء هو مقتضى العقد يجب التسلم والتسليم في طول العقد، مو هكذا؟ واحد تخلف ما كان يسلم، دفع باتجاه حل العقد، هذا لا إشكال ولا ريب في أنه بمقتضى الشرط الارتكازي يلزم على كل واحد من المتعاقدين بمجرد انتهاء العقد أن يبادر إلى إنفاذ آثار العقد، أي التسلم والتسليم. فإذا تخلف أحدهما عن ذلك فقد تخلف عما هو الشرط الارتكازي، بل يمكن أن يقال إن التخلف هنا عن شيء أكثر من ذلك، وهو أنه بناء على ما سوف يأتي في الجهة القادمة من أن أثر العقد يتحقق بمجرد انتهاء العقد، فالملكية للعين في البيع تتحقق بمجرد إنشاء العقد والانتهاء من إنشائه، ولا يتوقف على مضي الخيار الثابت بأصل الشرع أو بشرط. فإنه لا إشكال ولا ريب في مثل هذه الحالة أن المال صار مالي في يدك بعد أن اشتريته منك ولم تسلمني إياه بعده، ولا يجوز حبس المال لأنه خلاف مقتضى تسلط الناس على أمواله، لأن العين التي اشتريتها منك صارت ملكي. كما أن المال إذا كان شخصي الذي عوضتك عليه صار ملكا لك، وإلا ففي ذمتي ويجب علي أن أؤدي الديون إلى أهلها إذا لم تكن مؤجلة، وهكذا. وحينئذ فإذا تخلف الإنسان فإن تعهد العاقد المقابل بإنفاذ المعاملة لا شك ولا ريب في أنه تعهد مشروط بتنفيذها، ولذا ربطته أنا قبل قليل بالشرط. وإلا فإن نفس التخلف لا يستوفي ولا يستتبع غير الحرمة التكليفية والوضعية الغصب، بينما الخيار لا بد وأن يدخل في حقيقة المعاملة، وحينئذ لا إشكال ولا ريب أن ارتكاز كل واحد من العقلاء في مقام التعامل قائم على أنه إذا لم تنفذ بنود العقد كما حصل الاتفاق عليها فللطرف الذي لم تنفذ في حقه من قبل الطرف المقابل، لأنها تخلف عن التنفيذ، فإنه يحق له أن يحل العقد سواء تضرر أو لم يتضرر. انتبهوا يا إخوان، المشهور أو كثير من المحققين تمسكوا بلا ضرر هنا، سواء تضرر أو ما تضرر. أنا من الأصل حتى لو ما بتضرر، أنا من الأصل ما ملتزم إلا بعقدين ينفذ، بل أكثر من هذا أقول، وسواء كان عدم التنفيذ بتقصير أم بقصور، كما لو خرج عن يده التنفيذ لأنه ما نفذ العقد. يعني بعبارة أخرى، صيغة العقد اكتملت بالإجابة والقبول بإمضاء العقد، لكن العقد لم يكتمل. العقد لا يكتمل عقلائيا إلا بإنفاذه عمليا على أرض الواقع. فإجا الغاصب أخذ المال، بعد موجود المال بس مش قادرين، مش قادر العاقل، هو مش متخلف بس مش قادر ينفذ، وقاصر قصور مش تقصير. حينئذ أيضا لا إشكال ولا ريب في أنه يكون له الخيار. القضية مش تابعة للأحكام التكليفية ولا تابعة للتخلف الاختياري حينئذ، بل التزاميه إنما كان لأحصل عليها. إذا لم أحصل عليها فأنا غير ملتزم، من حقي أن أحل العقد. وعلى هذا الأساس فإن المراد من الفسخ هنا الفسخ بإرادة، في هذا البحث الفسخ بإرادة واحدة لشخص ثبت له حقه هذا الفسخ، ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن هذا لا يعني أننا نريد أن نقول بأن الفسخ لا يصدق إذا كان لكل من العاقدين حق الفسخ كخيار المجلس، البيعان بالخيار، أو خيار الحيوان بناء على أنه لكل من البائع والمشتري، وهو خلاف الظاهر طبعا وإن قال به البعض، أو ما لو كان شرط الخيار توافقي بينهما، ذاك قل إذا جئتك بالثمن إلى مدة كذا فأنا أحق بالعين، وهذا قل إذا رجعت إليك العون إلى العين إلى مدة كذا فأنا أحق بالثمن، ها؟ أو هذا شرط خياطة الثوب وذاك شرط خياطة ما بعرف شو. شادر. حينئذ ليس المقصود مما ذكرناه أن لا يكون لكل منهما الحق. انتبهوا، التعبير كان دقيق. الفسخ بإرادة واحدة، أنا إلي حق فسخت بإرادتي، أنت بالمقابل إلك حق، إما متعلق نفس الشيء أو شيء آخر، سبب آخر. يعني قد يكون هذا شرط بمقتضى العقد وذاك شرط خارج عن مقتضى العقد من خياطة الثوب. المقصود الفسخ بإرادة واحدة، ولا يعني ذلك عدم وجود قدرة على إعمال إرادة من الطرف المقابل. الكلام في أن الإعمال حصل من طرف واحد، ولذلك التفاسخ غير التقايل يا أخوة. التقايل التراضي في حال اللزوم أو في حال الجواز، أنا قلت عممته خلافا للمعروف، بينما التفاسخ قد يكون بلا توافق. أنا أعمل حقي بمعزل حقك وأنت تعمل بالصدفة العملية في وقت واحد، أنا فسخت وأنت فسخت، يقال له تفاسخ. لو توافقنا عليه لكان شيء آخر، أيضا يقال له تفاسخ يا أخوان، ولا يقال له بحسب المشهور تقايل، وإن كان حينئذ لا يفرق التفاسخ عن التقايل. طبعا ليش قلت في زمن واحد؟ لأنه إذا واحد فسخ قبل واحد منحل العقد، شو له معنى فسخ الثاني؟ تحصل حاصل بإذن. جيد، على هذا الأساس يكون قد اتضح محل الكلام ومحل البحث ولب الكلام، أن المقصود الفسخ بإرادة واحد. وكما قلت يا أخوة، الفسخ كما يدخل العقود اللازمة اللي فيها خيار يدخل العقود الجائزة أيضا، وإن كانت العقود جائزة ما فيها ذاك البحث، واضح الكلام فيها. جيد، ثم إنه لا يخفى أنه لا فرق على مستوى الارتكاز العقلائي لمن تخلف العاقد عن إنفاذ العقد تخلفا اختياريا بين قدرته على إلزامه بالتنفيذ ولو برفعه إلى القاضي قضائيا، وبين عدم قدرته على ذلك. وعلى ما بذلك نحن تعرضنا لشيء من هذا القبيل، وأن ثبوت الخيار بسبب تخلف إنفاذ الشرط لا يتوقف على القدرة على مرافعته عند القاضي. كأني بتذكر بحثناها ولو بشكل عام. المشهور والمعروف عند السنة وعموم الحنفية تقريبا أن الفسخ لا يثبت إلا إذا امتنع رفعه عند القاضي، لم نقدر على رفعه عند القاضي، أو رفعناه إلى القاضي ولم نستطع إثبات حقنا، نسد الباب أمامنا فمن حقنا أن نفسخ. في الفقه المدني وبالأخص في القانون الجديد للأحكام المدنية الأوروبية والمعربة، المعربة مش المترجمة إلى العربية، يعني معمول بها في جملة الدول العربية، هو أن الأمرين يثبتان معا، لك رفعه إلى القاضي ولك إعمال الخيار. وقد جنح الزرقاء صاحب المدخل الفقه العام وهو من الحنفيين إلى رأي القانون الوضعي، مفيدا أن القواعد العامة الشرعية لا تأبى هذا الرأي وهو أقرب إلى الصواب، فتحلل من مذهبي. خير، ليس بعزيز. ونحن نقول بأن الصحيح في المقام هو ما أفاده الفقه المدني، لا من باب التبعية له، بل جريا على ما جرينا عليه عند الحديث عن الارتكاز الذي يحكم العقود. هم يقولون المقنن قال كذا، المقنن هو معصوم، ما له قيمة في ميزاننا إذا لم يكن هو الشرع الأقدس أو من ينطق عنه، يعني معصوم عليه السلام. أما إذا تبنت الدولة شخص هو المقنن، صار ملزم للناس وبصح عقود وبالضبط العقود، هل في الحقيقة عم يحكوا على الإجارة هذه بعملية يا أخوان، ما يحكوا عن جوانب فتوائية. المهم، وإن كانوا يخلطون في هذه الجهات، هذه من نقاط الضعف في الفقه المالكي دائما. طبعا في المقابل في نقاط قوة، أنه عندهم مسار كامل هم من البحث عملاني مش تنظيري فقط. نقول بحسب الارتكاز، أنا لا التزام لي بالعقد إذا تخلف الطرف المقابل عن شرطي، لا التزام لي بالعقد إذا تخلف الطرف المقابل عن تنفيذ العقد، وحيث إنه لا التزام فلا يستطيع هو أن يلزمني بالاستمرار، وإذا لم يستطع إلزامي بالاستمرار فمن حقي أنا أفسخ، هذا معنى حق الفسخ. نعم، لست ملزما بأن لا أستمر، إذ يجب عليه أن ينفذ العقد، يجب عليه أن ينفذ الشرط، فمن حقي أن أرفعه إلى القاضي إذا كانت وسائل الإثبات عندي كافية لرفع قضية قضائية. فالحقان يثبتان بالعرض ولا يتوقف أحدهما على الآخر، كما لا يخفى. وقولهم بأنه يتوقف على عدم إمكانية إثبات الحق قضائيان قول بغير دليل، لا عليه آية ولا رواية ولا يساعده ارتكازه، فما لا يخفى. بل لنا أن نقول بأن الأمور القضائية تستطيل كما هو معلوم، تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى جلسات وتحتاج، وهذا في حد نفسه يستوجب التضرر على من له الحق في مقابل المتخلف عن تنفيذ العقد. ولا إشكال ولا ريب في مثل هذه الحالة أن الأضرار ترفع الحكمة الذي يأتي من جهة الضرر، يعني ترفع إطلاقات لزوم الالتزام بالعقد لحالات ما قبل التقاضي، بتأجيله لحالة ما بعد التقاضي. لا إشكال ولا ريب في أن لا ضرر تكون رافعة ومقيدة للحكم الأول. بهذا قد اتضح محل البحث بشكل شفاف وكامل يا إخوان. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، الجهة الثانية في أن أثر العقد هل يتوقف على انقضاء زمن حق الفاسخ أم لا؟ توضيح محل الكلام في هذه الجهة، العقود ينشئها المتعاقدات، مقتضى الإنشاء الأولي للعقود من قبل المتعاقدين أنه بمجرد تمامية العقد يثبت أثر للعقد. في نقل الأعيان تنتقل الأعياد، عم نتكلم عن النقل الحقوقي مش النقل الخارجي، النقل الخارجي مش هو العقد، هذا التنفيذ. في نقل المنافع تنتقل المنافع، في إيجاد العلاق توجد العلقة مثل علقة الزوجية، وهكذا، هذا اسمه أثر العقد. إلا اللهم إذا اتفق المتعاقدان على كون الأثر يبدأ بعد مدة، هذا التعليق في المعقود مش في العقد، كما لو استأجر منه الدابة إلى شهر يبدأ بعد شهر، يبدأ في أول شهر رمضان وينتهي في آخر شهر رمضان، والآن هو يعقد في أول شعبان، حتى هذا المعنى يا إخوان هذا مش استثناء متصل، هذا استثناء منفصل. ليش؟ لأن أثر العقد وملكية المنفعة حصل من حين انتهاء العقد. غاية الأمر العقد أنشئ بحيث يكون الإنفاذ بعد الشرط، فالأثر تحقق بمجرد انتهاء العقد، وهو أني ملكت المنفعة بعد شهر إلى شهر، بدليل أنه ما بيقدر يملك لواحد ثاني بعد ذلك. إذا المقصود من الأثار ما تعاقدا عليه، وليس المقصود من الأثار الإجراء العمل الفعلي. جيد. ولا يخفى أن ما يجول في نفوس المتعاقدين من العقلاء في شرق الأرض وغربها وفي جميع الأزمنة والأمك هو ترتيب آثار العقود على العقود بمجرد إنشائها. ولا يخفى أن هذا الأمر عقلائيا لا يفرق فيه بين ما لو شرط أحدهما الخيار وما لم يشرط الخيار، ذلك أن العقلاء يرون أن شرط الخيار إرجاع بعد التحقق، ملك حق الإرجاع بعد التحقق. هذه بالوجدان العقلائي بديهيات يا أخوان، قضايا قياساتها مع كل إنسان يشعر بها. يعني أنا الآن عندما أشتري منك الدار وأشترط لنفسي الخيار إلى سنة، أنا عقلائيا أرى عندي ملكت الدار بالفعل أو لا أرى ملكت الدار، غاية الأمر أستطيع ردها بعد سنة، من الآن إلى سنة إذا رددت الثمن أو الطرف المقابل بحسب الشرط. وكذلك الأمر في بقية العقود أيا تكن. ولا يخفى أن هذا الأمر على مستوى الارتكاز العقلائي من الواضحات، فإذا كان كذلك فلا يخفى أيضا أنه على مستوى العمومات كذلك. أما على مبنانا من أن العمومات ليست تأسيسية مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض والمؤمنون عند شروطهم وما جرى المجرى، لأن الشروط بالمعنى الأعم تشمل العقود كما أسلفنا. إذا الشروط بمعنى الحدود والقيود صح. جيد. إذا كان الأمر كذلك فلا يخفى أيضا في أنه على هذا المبنى العمومات لا تؤسس لشيء جديد، فتحمل على ما عليه الارتكاز العقلائي، وأن أثر العقد يتحقق بمجرد انتهاء العقد سواء كان هنالك خيار فسخ أو لم يكن. وأما على الرأي الآخر فإننا نقول إن الأمر كذلك، إذ أوفوا بالعقود أي أوفوا بالتزاماتكم التي التزمتموها عند إنشائكم للعقد، أنفذوا عقودكم. أنا عندما بادلت بين الألف والكتاب أنفذوا عقودكم، يعني أنقلوا الكتاب إلى زيد وخذوا الشسر كما اتفقتم عليها. إذا أنا قايل له بسلمك بعد شهر، بعد شهر بسلمك مو مشكلة، بس الآن بتعامل مع هذا الكتاب على أنه ملكك، هذا جزء من انفاذ العقد. وكذلك الكلام في مثل أحل الله البيع، واضحات بديهيات لا تحتاج إلى مزيد كلام. هذا الواضح البديهي الذي لا يحتاج إلى مزيد كلام نسب إلى الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، أنه يقول بأن الملكية تتوقف على اللزوم ولا ملكية في زمان الخيار، وقد اختلفت النسبة إليه، فبعض أفاد أنه يقول بهذا الكلام مطلقا أي في جميع الخيارات، تعبدية والشخصية، الشرط يعني تعبدية مثل الحيوان والمجنون، المتصلة والمنفصلة. المتصلة مثل المجلس والحيوان، منفصلة إذا جعل لنفسي خيار لبعد شهر مثلا. وطبعا المجلس والحيوان مو بس المجلس والحيوان، بقية الخيارات يعني افترض شرط شرطا متصلا بالعقل، إن أرجعته من الآن إلى مدة كذا. بعض قال هو بالنسبة للمشتري بالخصوص، بعض قال هو للأعام، مو مهم النسبة، نسبة فيها تقديم وتأخير. في المقابل يظهر من بعض كلمات الشيخ أنه يقول بمقالة المشهور والمعروف أن أثر العقد يتحقق بنفسه، وفي مقابل ذلك أيضا الشهيد الأول نسب إلى الشيخ رضوان الله عليه أنه يقول بالخيار في المتصل دون المنفصل، يعني في مثل خيار المجلس والحيوان. وقد تصدى الشيخ الأنصاري في بضع صفحات لرفع غائلة هذا الأمر ناقلا لكلمات الشيخ وبعض كلمات الأعاظم في هذا المجال، بما لا داعي للإطالة فيه لأنه تطويل بلا حاجة. المهم أنه لا إشكال ولا ريب في أن الشيخ في الجملة يقول في بعض كلماته صريحا بأن الملك وتحقق أثر العقد، طبعا هو بحثه بالبيع، يتوقف على انقضاء زمان الخيار. استفترضوا يقول بهذا في خصوص الخيار المتصل مثل البيعان بالخيار ما لم يفترقا، افترضوا هكذا. على كل حالين يقول ولو في الجملة بهذه المقالة، أقول لا إشكال ولا ريب في أن القواعد تدفع رأيه، إنما الكلام في أن ما ذهب إليه الشيخ هل يوجد عليه دليل خاص لأجله ذهب الشيخ إلى ما ذهب إليه أم لا يوجد. من هنا نشأ بحث اسمه الحديث في الأدلة الخاصة، المشهور استدل لهم بما يوافق القاعدة والشيخ استدل له بما يخالف القاعدة. انتبهوا يا إخوان، لو كنا نحن والقاعدة وجدنا رواية واحدة مستجمعة لشرائط الحجية توافق رأي الشيخ لنرفعنا يدنا عن القاعدة لأجل الدليل الخاص. لكن إذا وجدت أدلة خاصة من الطرفين فعلينا أن ننظر فيها، لأنه قد يتعارضان ويتساقطان وتكون مرجعنا القاعدة. لذلك نحن بحاجة إلى أن نستعرض الأدلة التي توافق القاعدة والأدلة التي تخالف القاعدة لننتهي إلى نتيجة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.